الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن التسمي بقاضي القضاة ونحوه كحاكم الحكام وملك الأملاك حرام، ويناقض التوحيد إما في كماله الواجب وإما في أصله. لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من ذلك وبيانا للتوحيد، أن هذه الألفاظ التي فيها التعظيم إنما تكون لله جل في علاه، فكل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله وحده جل شأنه. وأما مناسبة الباب لما قبله فهذا الباب فرع من ذاك الباب، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة ألا يجعل لله ندا لا في النيات ولا في الأقوال ولا في الأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله جل شأنه في أسمائه وصفاته. أما حكم الباب، فمن تسمى بقاضي القضاة وحاكم الحكام وملك الأملاك ونحوها على أنه ند لله وشريك له في ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن كان تسمى بذلك على اعتبار اللفظ دون تلمح المعنى فمحرم، وقال بعض أهل العلم فيه شائبة الشرك. قوله رحمه الله: باب التسمي. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبا. والتسمي وضع الاسم أو أن يرضى به بقاضي القضاة. القضاء الحكم، وسمي القاضي قاضيا لأنه يحكم الأحكام وينفذها، فهذه المادة في لغة العرب أصل يدل على إحكام، فإحكام الشيء وإتقانه هذا هو معنى هذه الكلمة في لغة العرب. فقوله باب التسمي بقاضي القضاة أي ما جاء في الشرع من النهي عن ذلك وتحريمه. والمصنف رحمه الله تعالى قال: باب التسمي بقاضي القضاة، سواء أسمى نفسه بذلك أم سماه غيره ورضي بذلك. والنص إنما جاء في تحريم ملك الأملاك، فأخذ المصنف نظائر ما جاء في النص كقاضي القضاة، قال: ونحوه كحاكم الحكام وملك الأملاك. فالله جل وعلا هو القاضي جل شأنه فوق كل قاض، فبهذا الإطلاق لا يجوز. أما إذا كان على سبيل التخصيص قاضي قضاة ليبيا مثلا وحاكم حكام المنطقة الفلانية أو البلاد الفلاني أو غير ذلك، فالأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، وليس في الحكم تحت هذا الباب. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الترجمة وذكر حكم هذه العبارات في الأدلة التي ساقها، وهذا كما تقدم تربية من أهل العلم لطلاب العلم أن يأخذوا الأحكام من الأدلة. ثم قولنا باب ما جاء ظاهر أن الحكم فيما أورده المصنف من الأدلة. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. وترى كثيرا ما يقول المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح ويكون الحديث متفقا عليه، إما لأنه ينقل من حفظه رحمه الله تعالى، وإما لاقتصاره على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، أو لغير ذلك. فالأصل في العزو أن الحديث إذا كان متفقا عليه فيعزى لهما، إذ الحديث المتفق عليه أعلى رتبة ممن فرد به أحدهما، وهذا في الأصل. إذن قوله في الصحيح الحديث متفق عليه. وتقدم معنا أن الأصل في إطلاق لفظ الصحيح يراد به صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، حافظ من حفاظ الصحابة ومكثر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع فيه أهل الباطل والبدع لما روى الأحاديث الصحاحة التي تهدم أصولهم الباطلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. إن أخنع، إن ها هنا للتأكيد، أخنع أي أوضع اسم، والمراد من تسمى به عند الله جل شأنه يوم لقاه رجل، وهو الذكر البالغ من بني آدم. وكذا إذا تسمت المرأة باسم من قبيل هذا الباب، وهذا اللفظ المفيد للتعظيم، فلا يجوز. رجل تسمى، سواء أسمى نفسه أم سماه غيره ورضي بذلك، لم ينكر على من سماه بذلك، أن سماه قاضي القضاة ومفتي المفتين وهكذا حاكم الحكام وملك الأملاك إلى غير ذلك. تسمى ملك الأملاك، انظر، تسمى بهذا الاسم ولقب بهذا اللقب، أراد بذلك الرفعة وأن يكون في منزلة عالية، فعاقبه الله جل وعلا بنقيض قصده، فكان أخنع اسم عند الله، أوضع وأذل اسم. فتقدمت القاعدة معنا أن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله سبحانه. ثم بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في هذا اللفظ من سوء الأدب مع الله سبحانه: لا مالك إلا الله. فالنفي في لا مع الاستثناء من أقوى دلائل الحصر، والمراد لا مالك الملك المطلق إلا الله سبحانه جل شأنه، فهو المالك جل في علاه. لذا كان من الأدب مع الله ألا يشارك في لفظ أو اسم يقتضي التعظيم والكمال، فالموحد يكون متذللا طائعا لله. ومما يستفاد أن الإنسان إنما يرفعه الله سبحانه بأعماله وتوحيده وإيمانه، لا بما يطلق عليه من ألقاب وأسماء. فهذا أراد الرفعة وتعظيم نفسه، وأنه ملك الأملاك وحاكم الحكام وقاضي القضاة، فوضعه الله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرافع الخافض هو الله جل في علاه. فأفاد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن التسمي بملك الأملاك وما في معناه كبيرة من كبائر الذنوب. قال سفيان بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الحديث ساق قول سفيان وهو ابن عيينة. قال سفيان: مثل شاهان شاهي، وهذا بالفارسية. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الملك لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عنده وأبغضه له اسم شاهان شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله. وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله: نستفيد من كلام سفيان أن اللفظ إذا كان منتشرا ولو بلغة أخرى ومعناه منهي عنه، ذلكم اللفظ مما جاء في الشرع النهي عنه، أنه يبين للناس مثل كذا وكذا من الألفاظ. وفي رواية عند الإمام مسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. انظر إلى هذا الأمر، فالغيظ من أهل العلم من قال هو الغضب، ومنهم من قال هو أشد الغضب والثاني أصوب، وهذا فيه إثبات صفة الغيظ لله سبحانه على ما يليق بجلاله. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، لما؟ إذ تسمى بهذا الاسم ملك الأملاك وما في معناه، أو سمي بذلك وكان راضيا. لذا بهذه الرواية ذكر بعض أهل العلم مناسبة للباب الذي قبله، فقالوا في الباب الذي قبله وهو سب الدهر يؤذي الله سبحانه وتعالى، وهذا الباب والتسمي بقاضي القضاة ونحوه يغيظ الله جل شأنه. التوحيد أن يعظم الله وحده سبحانه، فالموحد يكون مؤدبا في ألفاظه وفي أقواله وفي أعماله، فانظر هذا تسمى بهذا الاسم فوصف بهذا الوصف أخنع وأخبث، كما قال بعض أهل العلم كما تقدم معنا: عومل بنقيض قصده. فكلما تواضع العبد لله رفعه الله، وكلما تكبر قولا أو فعلا أذله الله. قوله أخنع يعني أوضع، أذل، أحقر. ساق رحمه الله تعالى رواية مسلم للتنصيص على أن التسمي بملك الأملاك يغيظ الله سبحانه، وأن من تسمى بذلك فهو أخنع عند الله وأخبث. قال المصنف في مسائله: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. انظر، هو تسمى بملك الأملاك، قاضي القضاة إلى غير ذلك، فانظر رعاك الله ما جاء في هذا الحديث من الوعيد الشديد. قال: مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه أن يكون شريكا لله سبحانه، وإنما تسمى بهذا الاسم ولقب بهذا اللقب. وقال في الرابعة: التفطن أن هذا الإجلال لله سبحانه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى